الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المصنف رضوان الله عليه: ويكفيك بني جنبك الله تعالى من الشرك والنفاق في إثبات وحدة الصانع جل ذكره استقلال العقل باستلزام تعدد الآلهة اختلافهما المؤدي إلى فساد العالم وعدم الانتظام، كما أرشدك الله تعالى إلى ذلك بقوله جل ذكره: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله عز من قائل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، وهداك إليه أمير الموحدين صلوات الله عليه بقوله: لو كان معه إله آخر لأتتك رسله. ما زلنا نتحدث في إثبات الصانع، ولكن الملفت أن المصنف في وصيته قال: ويكفيك بني جنبك الله تعالى من الشرك والنفاق في إثبات وحدة الصانع. المفروض أنه يتحدث عن مسألة النظرية، وحيث كانت كذلك فالحديث عن المسألة النظرية ينبغي أن يكون من ناحية النفي والإثبات، وهو كذلك ذكر هذا. ولكن إثبات الصانع يعني أنك تقول بوجود إله، نفي الصانع يعني أنك تلحد بوجود الصانع، إثبات إله آخر يعني أنك تقول بالشرك، نفي الإله الآخر يعني أنك تقول بالتوحيد. فما علاقة النفاق في ذلك؟ حيث يقول: جنبك الله تعالى من الشرك، الشرك والنفاق. الإنسان بفطرته يؤمن أنه لم يكن ثم كان، ويؤمن بأن كينونته لم تأتي منه، يعني لم يكن هو الواجد لنفسه، فهو يجزم أن إيجاده إيجادا من غيره، وهذا الغير لابد أن يكون واجدا لما لم يجده الإنسان، وهذا أمر فطري. فإذا تنكر الإنسان لوجود الله فهو متنكر لفطرته، فكان ما يبديه وما يظهره على خلاف ما هو مضمور في حقيقته، فهو نحو من النفاق. الذي نعرفه من النفاق أن يعتقد الإنسان شيئا ويظهر خلافه، يبطن أنه يؤمن ولكن هو يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر، فنقول هذا نفاق. ولكن المصنف، انظروا إلى، أشار إلى هذه الدقيقة، أشار إلى أن مخالفة الفطرة نحو من أنحاء النفاق، بل هو أكبر النفاق، باعتبار أن غير مخالفة الفطرة قد تكون مسألة تدعو إليها المصالح الشخصية. هو يعني يؤمن بعدم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يؤمن بأنه ليس نبيا، ولكن أمامه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، إذن هذا الداعي إليهم مصلحة خاصة. لكن أن يتنكر الإنسان لفطرته من أعظم أنحاء النفاق. أنظر، وهذا الوصف قد لا نجده عند غير المصنف أنه وصف مخالفة الفطرة بأنه نفاق، وهو في واقعه كذلك، لأن الفطرة من أصدق الألسن التي تتحدث مع الإنسان. تارة يتحدث معك عقلك، وأخرى يتحدث معك قلبك، وأخرى يتحدث معك ضميرك، وأخرى تتحدث معك فطرتك. العقل حديثه مسائل نظرية مرتبطة بالأمور اليقينية، فيعطيك هذه مقدمات وهذه نتائج. والقلب حديثه بالتفكر والشهوات، فإذا غلب التفكر خلى القلب من الشهوات، وإذا غلبت الشهوات خلى القلب من التفكر، فأصبح بتعبير بعض العلماء كالخرقة البالية. انظر، هذا القلب الذي نقول لا تسعني أرضي ولا سمائي يصبح كالخرقة البالية، قد خرقت الشهوات قلبه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وأماتت الدنيا نفسه. هذا حديث القلب، حديث القلب إما تفكر وإما شهوات. ذلك من أمات الشهوة في قلبه حضرت الفكرة في نفسه. وأعظم العبادة هي عبادة التفكر لا عبادة الذكر. الذكر عبادة، ولكن أفضل منه عبادة التفكر، لأنها من شؤون القلب. أما الضمير، الضمير مجموع من عدة قوى في الإنسان، القلب والعقل، هذه الأحاديث إذا اجتمعت. لكن حديث الفطرة حديث يختلف عن جميع هذه الألسن المتحدثة، يختلف عن حديث القلب، يختلف عن حديث العقل. لما؟ لأن حديث الفطرة هو حديث عن نفس ما فطرك الله تبارك وتعالى عليه، لا ينطق إلا صوابا، وإذا نظره لا يرى إلا الحق. فإذا غيبت الفطرة غيب معها لسان الفطرة الذي ينطق، وغيب معها نظر الفطرة الذي يبصر، تماما كما تأتي بشخص وتقطع لسانه وتعمي عينه. انظر، الفطرة وديعتك التي أودعها الله عندك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. حتى نفس المفردة فيها إيقاع خاص، فطرة، ما تجي تقول بأنه فطرة الله التي، ما تقرأ الآية هكذا، وإنما تقرأ بخروج النفس من الأعماق. فطرة أضيفت إلى من؟ إلى الله. فطرة الله التي فطر الناس. ما معنى الفطر؟ يقول ابن عباس: لم أعرف معنى الفطر حتى تخاصم إلي إعرابيين، أو تخاصم إعرابيان إلي في عين ماء، فقال أحدهما: أنا فطرتها. فعرفت أن معنى الفطر هو الإخراج، حاضر. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي بمعنى هو أخرجكم على هذه الشاكلة، ذاك البقاء على أحسن التقويم، عندما والله خلق الإنسان في أحسن التقويم عندما يحافظ على فطرته. انظروا كم هو صفاء الإنسان في السنتي الأولى من حياته. يقول يعني أهل المعرفة، يقول الإنسان الذي يشتغل بالمجاهدة هو يريد الرجوع إلى ذلك العمر، يعني أن يرجع نفسه إلى ذلك العمر. هي النفس، هي النفس، هي النفس، هي هنا تلوثت، هو يريد أن يرجعها إلى تلك الفترة، يعني إلى الفطرة النقية. ولذلك يذكرون أنه أحيانا عندما يبدأ الإنسان بالنقاء يسمع أصواتا مشابهة لأصوات الصبية يضحكون في هذه الفترة. هذه هي الفطرة، يبدأ عندما يعود إليها. انظروا يعني أي إنسان الآن يشتغل بالمجاهدة يشعر بثقل الأشياء من حوله، يشعر بأنها ثقيلة، حتى أقرب الناس إليه أولاده عائلته يشعر بأنهم مجرد أمانة عنده يرعاهم، لكن يشعر بأن هذا ثقل عليه، لأن طبيعة رجوعه إلى الفطرة تجعل فطرته على ما هي عليه لا ترى إلا الله، لا تنطق إلا بالله. فحديث الفطرة حديث الحق الذي لا يشوبه شائبة، فإذا تحدث بغير ذلك كان ما يضمره على خلاف ما يبديه، فكان نفاقا، سمي نفاقا حينئذ. هذا من أعظم أنحاء النفاق، لأن الإنسان يخالف الواقع الذي هو عليه، كأنما يقول للناس أنا لست إنسانا، كأنما يقول للناس أنا أتكلم ولست بمتكلم، كأنما يقول للناس أنا أنظر وأنا أعمى. هنا يعني كان الحديث عن النفاق المرتبط بالفطرة حديث عن أسوأ أنحاء النفاق. وهذا المعنى أحيانا يعني الإنسان نقول له هاي الكلمة خليها ترشية بإذنك، أحيانا بعض المعاني مو الكلمات ولا بعض الجمل ولا بعض المقالات، لا، هذا المعنى ينبغي أن يكون دائما حاضرا عند الإنسان. بعض المسائل دائما تكون حاضرة، أنت دائما تقول سمعتي، لما لا تفعل هذا الفعل؟ تقول تشوه سمعتي. لما لا تقف في هذا الموقف؟ تقول شيخنا هذا موقف ريبة، تتشوه سمعتي. أنت تنظر إلى ما يقوله الناس عنك فتتحذر من أن يقولوا فيك ما هو غير مناسب عرفا، غير مناسب شرعا، غير مناسب أخلاقا. لكن في نفس الوقت الفطرة أولى من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، صبحكم الله بالخير. الفطرة أولى بأن لا تتلوث، فكما أنك تحافظ، عليكم السلام والرحمة الشيخ، كما أنك تحافظ على سمعتك من أن تتشوه، ينبغي الحفاظ على، صبحكم الله بالخير شيخ، ينبغي أن تحافظ على الفطرة أن تشوه من أن تتشوه. تالي يعني سمعتك يمكن إصلاحها، يمكن أنك تعدلها تغير بعد ذلك، أما الفطرة إذا تلوثت فمن الصعوبة بمكان أن ترجع كما كانت. حتى يعني أهل المعرفة يضربون مثال، يقولون بأنه مهما بالغت في محو الكلمات التي كتبتها على صفحة الدفتر فإن أثرها سوف يبقى. الفطرة إذا تكدرت من الصعوبة أن ترجع كما كانت. ولذلك كان الفرق بين من حافظ على فطرته وبين من عاد إليها بعد الابتعاد عن طريق الحق موجب للتفاوت بينهما. صحيح هذا رجع وأصبح الآن على الفطرة كما كانت، ولكن التأثير الذي تأثرت به فطرته هذا التأثير له سبب أن غيرك أدرك من الحقائق ما لم تدركه، أن غيرك وصل إلى مقام لم تصل إليه. ها من هنا يعني تعبير المصنف بقوله جنبك الله تعالى من الشرك والنفاق، أن النفاق هنا هو حديث عن مخالفة الواقع الخارج للفطرة. هو كم يحتاج أنه الإنسان يحافظ على فطرته، ليس مهما أن تحافظ على سمعتك من قول الناس، ولكن المهم أن تحافظ على فطرتك بعين الله لأنها محل النظر. وإذا حافظت على سلامة الفطرة نطق عقلك بالحق ونطق قلبك بالصدق، كلاهما يصدق وكلاهما يقول الحق حينئذ، لكن بشرط أن تكون الفطرة نقية. والتعبير بالسلامة إلا من جاء بقلب سليم، أن السلامة هي كناية عن نقاء الفطرة كما كانت، أنك ترجع إلى الفطرة. هذه تماما يعني الحفاظ على هذا المعنى، حفاظ على معنى الفطرة. إذا بقي حاضرا عندك سوف يكون واحد من أهم ما تتحصن به من الذنوب، من أهم ما تتحصن به من ارتكاب المكروهات، من أهم ما تتحصن به من ترك المندوبات. لما؟ لأن كل واحدة من هذه هو يؤثر على الفطرة. فإذا كان معنى الحفاظ على الفطرة خوفا من النفاق بهذا المعنى سوف يحصنك من جميع ذلك. انظر، أنت في الحياة الدنيا لا تخرج من الابتلاءات، أنت تسير وقع بصرك على محرم. عندما يكون هذا المعنى حاضر في نفسك سوف يكون سببا مباشرة للعلاج. في بعض الروايات أنه من وقع بصره على امرأة ثم رفع طرفه إلى السماء لم يرتد طرفه إلا وقد زوجه الله بحورية من العين. الآن قد زوجه الله، أنت تشعر بوجود هذا الزواج أو لا؟ لا تشعر به، لكن هو في الواقع موجود. أثره ما هو؟ أنه يغنيك في في الأيام المقبلة، في النظرات المقبلة عن الحرام. في تعبير آخر أنه يجد برد الإيمان، الإيمان في قلبه. ما معنى أن الإيمان له برد؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول في ليلة المعراج: حتى وضع الله تعالى يده على قلبي. واضح بأن اليد ليست المراد اليد الحسية. حتى وضع الله تعالى يده على قلبي فشعرت ببردها. ذاك يقولون أهل المعرفة أن نقول بنحو من اليقين غير الذي يقوله أهل النظر. أهل النظر يقولون يوجد عندنا يقين علمي ويقين عيني ويقين حقي، ويقول هذا علم اليقين وهذا عين اليقين وهذا حق اليقين. أهل المعرفة يضيفون لها فردا رابعا وهو برد اليقين، ولكن يخصصونه بخصوص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. أنت تجد في نفسك أحيانا نحو من أنحاء برد اليقين هو عبارة عن لطف من الله يحكي كمظهر من مظاهر وضع يده على قلبك. انظروا، هذا الشعور قد تجده عندما ترفع نظرك عن الحرام. مباشرة يقع نظرك على الحرام، ترفعه. عندما ترفعه جاءك العلاج، أنك تجد برد الإيمان في قلبك. صحيح هو ليس شعورا حسيا، صحيح ليس ملتفتا إليه، لكنه من ناحية واقعية له تأثير على نفسك. فبالتالي عندما ينظر إليك الشيخ ماذا يقول لك؟ اليوم منور، أرى فيك نورا. هذا انظروا، عندما يقول لك هذا يتكلم بفراسة. هو أنت أيضا تصبح صاحب فراسة، لكن مو الفراسة التي يتحدثون عنها في الأجواء العامة، الفراسة التي هي عبارة عن النظر بنور الإيمان. اتقوا فراسة المؤمن. اتقوا من أي ناحية؟ اتقوا يا أصحاب الذنوب، من يرتكب ذنبا يظهر عند أهل الإيمان بأنه واضح بأنه هذا قد ارتكب فاحشة، لكن بالتحديد ما يعرف ما هي الفاحشة، لكن يقول له: ما لي أرى على عينيك أحد أهل المعرفة. ولده يتحدث، يقول: كان والدي في المستشفى، يقول: وكنت ذاهبا إلى عيادته، يقول: فوقع بصري على امرأة فدخل قلبي شيء منها. يقول: مجرد دخلت عليه قال: بني ما لي أرى آثار الزنا في عينيك. يقول مباشرة، انظروا إلى هذا المقدار من الإيمان الموجود عنده أصحاب الفراسة، هو متأتي من هذا النقاء. وواحدة من أسبابه أنك عندما تغض بصرك عن الحرام تجد برد الإيمان في قلبك، وهذا هو الذي يفتح عين بصيرتك فترى ماذا؟ ترى آثار الآخرين من ناحية الذنوب. وبالتالي هو حتى أنت في نفسك أيضا تقول بأنه هذا يمكن أن يكون لي، فيكون رادعا. يعني عندما تفكر بالنظر المحرم تفكر بأنه أولا هذا يؤثر على الفطرة، وثانيا هو يحقق سمة أهل الفراسة ينظرونه ينظرون إليها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، الامتياز يقولون بأي شيء نسمه على الخرطوم، نسمه يعني بمعنى نجعل له وسم، نجعل له علامة. ولذلك يوم القيامة وترى المجرمين يومئذ زرقة، ما معنى زرقة؟ يقول بأن هذه العلامة أنه واضح هذا من أهل النار، وهذا ترى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كل يعني متميز بخصوصية ينظر إليها الآخر. هذه الخصوصية واقعية، مو خصوصية يعني خصوصية علامة هنا في الحياة الدنيا، هذه الواقعية هي موجودة في الحياة الدنيا، أهل البصيرة يشاهدونها، أما هناك في الآخرة فالجميع يشاهدها، لأنه عالم تبلى فيه السرائر، فبالتالي تكون الأشياء على واقعيتها، أما هنا فمحجوب إلا عن أهل البصيرة. أعاذنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسونا من صالح دعائكم.